أيضا الاقتصاد الإسرائيلي وفي السمعة الدولية ومن الحصار الدولي ومن الخناق الدولي الكبير الذي يلف أعماق نتنياهو حتى ترامب نفسه وحتى داخل البيت الأبيض حتى داخل حزبه الجمهوري وحتى داخل الرأي العام الإسرائيلي. لذلك هم حاولوا أن ينسلوا أنفسهم عن الشجرة لكن يخفون مصالح اقتصادية ينبغي أن نتنبه لها وهم لا يلجؤون ويعملون من أجل عيون الشعب الفلسطيني إنما نتيجة تضحية الشعب. ولذلك نحن مدركون أن الولايات المتحدة الأمريكية وإن غيرت جلدها فهي دولة إمبريالية استعمارية. ونتنياهو زعيم مجموعة وحكومة فاشية نازية والاحتلال واحتلال غاصب غير شرعي يجب أن يزول ويجب أن يجرم ويجب أن يحاكم ويجب أن يعزل ويجب أن يسحب الاعتراف من دولة إسرائيل كونها دولة جرائم حرب وتطهير عرقي. ولذلك ندعو لاستمرار الحراك الدولي الكبير دعما للشعب الفلسطيني ومن أجل إنهاء هذا الاحتلال وأيضا تحميل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها عما يجري في فلسطين أو ما سيجري لأن الشعب الفلسطيني لن يسلم قدره لا للأمريكي ولا للإسرائيلي ولا لأي قوة دولية. قدره بيده مصيره بيده مقاومته حق مشروع له كفلته كل الشرائع الدولية وكل القانون الدولي والإنسان.
شكرا لك دكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. بس يا يوم الجفاف اصبر يا في كل ساعة هذا السلام يوم الجفاف اصبر يا في كل ساعة فاتكن لنا من ظهر أيدي الخالقين هذا زمانك يا سلاح طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة على طاولة القرار الدولي والقرار 2803 وإمكانية أن يمهد لتهدئة أم لهيمنة خارجية جديدة وأيضا الغموض السياسي وتأثيره على فرص قيام الدولة الفلسطينية الغموض السياسي في القرار وأيضا وبنوده وأيضا نزع سلاح المقاومة أداة ضغط أم مسار وطني أيضا هذا السؤال الذي طرح في هذا الحوار مع الأستاذ الدكتور علي فيصل. مشكورا على هذه المداخلة والمشاركة الكريمة والقيمة في هذا اللقاء من فلسطين اليوم. نتابع معكم برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين آخر التطورات على صعيد قطاع غزة مع الزميل سعيد بوريني.
كانت ليلة حافلة بالاعتداءات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة لكن الأبرز ربما هو تجاوز الاعتداءات الخط الأصفر والدخول إلى مناطق تعتبر آمنة في مدينة غزة. طائرة استطلاع إسرائيلية أو طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنابلها على مركز نزوح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأدى لإصابة 15 مواطنا فلسطينيا ثم طائرة أخرى ألقت قنبلة على حي التفاح أصيب 2 من المواطنين الفلسطينيين. طوال ساعات الليل وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمرقب غارات في ما وراء الخط الأصفر في حي الشجاعية قصف مدفعي وإطلاق نار وهو الأمر الذي تكرر في شرق مدينة خان يونس حيث غارات جوية إسرائيلية عنيفة وقعت صباح اليوم وفي ساعات الليل. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الزوارق الحربية في إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين. صياد فلسطيني أصيب بجراح في مدينة رفح ونقل إلى مشفى ناصر. خلال 24 ساعة الماضية كان هناك 3 شهداء التقوا في قصف إسرائيلي متفرق سواء في مدينة غزة أو في بلدة بيت لاهيا وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بملف وقف إطلاق النار في اليوم 36 من هذا الملف. دعنا نشير أيضا إلى أن كان هناك ردود فعل متباينة من الفلسطينيين حول قرار مجلس الأمن وتشكيل قوة دولية في الوقت الذي رحبت فيه السلطة الفلسطينية وحركة فتح. وهذا القرار عبرت حركة حماس والفصائل الفلسطينية عن تحفظاتها ومخاوفها من هذا القرار الذي يتعارض كما قالت حركة حماس مع أحلام الفلسطينيين ورؤيتهم بإقامة دولة فلسطينية ويعزل مدينة غزة أو يعزل قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية. في كل الأحوال هناك ترقب فلسطيني لما يمكن أن يؤدي إليه هذا القرار.
في قطاع غزة تنتشر أكبر كمية من القنابل غير المتفجرة في العالم خلفها جيش الاحتلال عن قصد لتستمر دائرة الرعب وخطف الأرواح الفلسطينية بلا هوادة. كل زاوية من هذا القطاع الصغير تحمل في طياتها خطرا خفيا، حيث لا يعرف أحد متى يمكن أن تتحول الحياة إلى مأساة. الأطفال يلعبون في شوارع ممزقة، والكبار يعيشون في حالة ترقب دائم لكل صوت انفجار أو حركة غريبة. القنابل التي لم تنفجر تبقى شاهدة صامتة على العنف المستمر وعلى الأثر النفسي العميق الذي يتركه هذا التهديد الدائم. على الرغم من ذلك تستمر الحياة، ويحاول الفلسطينيون أن يواجهوا الخوف بصبر وإصرار لا ينكسر. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تحت الركام وبين الأحياء السكنية المهدمة والمنكوبة في قطاع غزة، خلف العدو أكبر كمية من القنابل غير المنفجرة في العالم، حقيقة خلص إليها تحقيق نشرته مجلة The Economist البريطانية بعنوان المخاطر الكامنة تحت أنقاض غزة. التحقيق حذر من أن هذه الذخائر غير المنفجرة تعد من أكبر الأخطار الناتجة عن الحرب على المدى الطويل، فهي تقتل وتشوه المدنيين حتى بعد توقف القصف. وكشف التقرير أن جزءا من هذه القنابل التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على غزة زود بآليات تفجير مؤجل لتنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض. وقد أظهرت قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا استشهدوا وأصيب المئات جراء مخلفات حرب الإبادة، في حين تعتقد منظمات إغاثة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. وأشارت المجلة إلى أن التقديرات الميدانية من منظمات الإغاثة تؤكد أن كمية الذخائر غير المنفجرة في القطاع تتجاوز 7,000 طن، وأن حوالي 40% منها منتشرة في الأحياء السكنية في غزة. ولفت التحقيق إلى أن إزالة جميع هذه المخلفات قد تستغرق بين 20 و30 سنة ما لم يكن هناك تدخل هندسي دولي واسع وسريع. وشددت المجلة البريطانية على أن العائق الرئيسي أمام إزالة تلك الذخائر يكمن في قيود كيان العدو على دخول الخبراء والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى منع الفلسطينيين من التدريب على التخلص من المتفجرات. وخلص تحقيق الإيكونومست إلى أنه حتى مع توفر الأدوات اللازمة تظل غزة تحديا، لأن ليس فيها ملاذا آمنا لإخلاء السكان أثناء إزالة المتفجرات بعد أن دمرت إسرائيل أغلب القطاع.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود
في واحدة من الصور المؤلمة في غزة تحكي طفلة نجت من تحت الركام لحظات الرعب التي عاشتها في قلب القصف المدمر. تصف بصوت يرتجف كيف استيقظت فجأة على ضوء أحمر خاطف قبل أن تغرق في صمت ثقيل وغبار خانق يملأ المكان. حاولت التحرك لكنها أدركت أن جسدها محاصر تحت الركام، لا تشعر بساقيها وتخشى أن يكون كل ما حولها مجرد كابوس مرعب. كل لحظة كانت صراعا بين الحياة والموت، وكل تنفس يحمل معها شعورا بالخطر المستمر. الصور والقصص التي تصل إلينا من غزة تكشف حجم المعاناة الإنسانية، لكنها أيضا تبرز قوة الإرادة التي تصمد رغم كل الصعاب. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
في واحدة من الصور المؤلمة في غزة تروي طفلة ناجية من تحت الركام لحظات الرعب التي عاشتها تحت نيران القصف. تقول بصوت يرتجف إنها استيقظت فجأة على ضوء أحمر خاطف قبل أن تصحو على صمت ثقيل وغبار خانق. حاولت أن تتحرك لكنها أدركت أن جسدها عالق تحت الركام. لا تشعر بساقيها ولا تدري إن كانت ما تعيشه حقيقة أم كابوسا. تعاني اليوم من شظايا مستقرة في قدميها وقصور في القدم والأربطة، إضافة إلى إصابة في الرأس، ما يستدعي رعاية طبية متخصصة.
اللي هو فجأة بص هيك صحيت على ضوء أحمر، لنا بعد هيك بسرعة وراح، لنا بضلتنا أطلع هيك بعيني، ما كنتش قادر أتحرك، فكرت أول إشي حلم، بتحرك هيك بدي أتحرك مش عارفة، عد أنا جسمي كله ما كنتش حاسة فيه وأنا تحت الردم، ما كنتش عارفة أصلاً إني تحت الردم، كنت مفكرة إني بحلم.
البنت حالياً في الوقت الحالي في عندها مشاكل وشظايا في رجليها، وفي عندها قصور في القدم والأربطة وفي راسها.
لم يكتفي العدوان الإسرائيلي بسرقة الطفولة، بل سلب كل ما كان يمنح الحياة معنى. أخذ أحلامهم الصغيرة وأغلى ما يملكون، وقتل الأهل جميعا، وكانت ديما الناجية الوحيدة شاهدة على بشاعة العدو وإجرامه ووحشيته.
مش عارفة هذا الحرب أخذت منا طفولتنا، أخذت كتير أشياء منا، أغلى ما عنا مثلا أخذت أهل الله يرحمهم.
بهذه الشهادة تقف الكلمات عاجزة أمام مأساة تروى بلغة الألم، وتبقى شاهدة على حجم الخسارة التي لحقت بالأطفال الذين وجدوا أنفسهم تحت نار العدوان دون ذنب، محرومين من الأمان ومن حياة كان يفترض أن تحتضنهم لا أن تسلبهم كل شيء.
يواصل الأطفال الجرحى معركتهم الأصعب، معركة لا ترى فيها البنادق ولا يسمع فيها صوت المدافع، بل يعلو فيها أنين مكتوم وصراع يومي من أجل الشهيق التالي.
نتابع معكم أحبتنا الكرام من القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء حملة دهم في أرجاء متفرقة منها تخللتها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. في بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين بعد دهم منازلهم وتفتيشها. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عايدة ودهيشة دون أن يبلغ عن دهم المنازل واعتقالات. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام مخيم الجلزون بالتزامن مع اقتحام عدة بلدات وقرى في رام الله والبيرة. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال دهم عددا من المنازل خلال اقتحام بلدة سلواد وقريتي دير جرير ويبرود شمال شرق رام الله وقرى النبي صالح ودير أبو مشعل وشبتين وبيرزيت وسردة وجفنة شمالا، كما اقتحم حي جبل الطويل في مدينة البيرة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أودلا ودهمت منزلا ومحلا تجاريا واستولت على تسجيلات الكاميرات. وأضافت المصادر ذاتها أن تلك القوات اقتحمت قرية قريوت وبلدة البازان وفتشت عددا من المنازل.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب.
في الضفة المحتلة يتنامى خطر جماعة استيطانية جديدة تعرف بوحوش التلال، حيث تواصل هذه الميليشيات الصهيونية المتطرفة ترويع الفلسطينيين وتحول أراضيهم ومصالحهم إلى ساعة اعتداءات يومية وسط حماية مباشرة من جيش الاحتلال. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
ملثمون صهاينة يحملون السكاكين، يضرمون النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقتلعون عيون المواشي. عصابات استيطانية تضم عشرات الصهاينة الذين يحولون أراضي الفلسطينيين ومزارعهم إلى ساحة رعب.
هاجمين بجمتين مستوطن على الدار، تكسير وحرق وقحش وقحش وقطيع الغنم كله، الغنم مع العجول مع كله، خلطوه مع الطليان كله خذوه. فهبطوا الجيران الهان الشباب الله بارك الله فيهم، فرجعوا الحلال، فحرقوا هذا الجب وحرقوا هاي السيارة وحرقوا هذا القش وحرقوا المخزن تاع العلف وتاع الزيت وتاع يعني مخزن التموين.
في الأسابيع الأخيرة برزت في جبال الضفة الغربية المحتلة جماعة استيطانية متطرفة جديدة تعرف باسم وحوش التلال، ولدت من رحم ما تعرف بمجموعة فتيان التلال، لكنها أكثر عنفا وتطرفا وتنظيما.
احنا بمصنع الجنيدة اللي تعرض للحرق من قبل الإرهاب المنظم من قبل قطعان المستوطنين، احنا صامدين على هاي الارض مع ابناء شعبنا الفلسطيني. نعم الاحتلال لا زوال والاستعمار لا زوال.
وبحسب معلومات لصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية، فإن عناصر وحوش التلال يهاجمون أيضا الجنود والمستوطنين الذين يعارضون سلوكهم أو يحاولون ردعهم. وتصف التقارير الأمنية الصهيونية المجموعة بأنها خلية إجرامية صغيرة مسلحة تتألف من عشرات الشبان الذين يتنقلون بين البؤر الاستيطانية ويقودون موجات من العنف والاعتداءات ضد الفلسطينيين وضد كل من يقف في طريقهم بمن فيهم عناصر جيش الاحتلال الصهيوني.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن اتساع دائرة العزلة الدولية حول الأكاديميين الصهاينة بعد انكشاف دورهم في تبرير حرب الإبادة في غزة. وتؤكد الصحيفة أن الضغط يتصاعد داخل الجامعات الغربية وأن الأوساط الأكاديمية العالمية بدأت بمراجعة علاقتها بمؤسسات الكيان في ظل موجة غضب دولية غير مسبوقة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول القرار 2803 يطرح أسئلة كبيرة حول غزة والمقاومة والمستقبل الفلسطيني. التحديات واضحة، لكن الحقيقة الأكبر أن مستقبل فلسطين لا يكتب إلا بإرادة وطنية حقيقية وصمود جماعي. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. عند 4:24 نقدم إليكم دواوين الولاء، كلامكم نور تستمعون إليها عند 4:40. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 4:50 أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:17. من سيرة الصالحين يقدم إليكم عند 5:22 دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام، تستمعون إليه عند 5:36. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 5:46 تلاوة حزب من القرآن الكريم، تستمعون إليها عند 6:11. عند 6:30 نقدم إليكم أهل التقى، السبطان في القرآن والسنة، يقدم إليكم عند 6:40. دعاء اليوم هو يوم الأربعاء، تستمعون إليه عند 6:53. قوافي الوجد تقدم إليكم عند 7:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:15، نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:12. أحبتي شكرا لطيب المتابعة وفي رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أقصى مبلغ الحمد، والشكر لله من قبل ومن بعد، والصلاة والسلام على النبي المعتمد والرسول المسدد المصطفى محمد وعلى أهل بيته ذوي الحجة والسؤدد. مستمعين الأكارم، بأربعة حروف من اسمه نبدأ، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل وأشمل الترحاب بحضراتكم وأنتم معنا في هذا النهل من معين الشعر، وهو يرد حياض المديح النبوي الشريف عبر برنامج دواوين الولاء. ووقوفنا سيكون عند شاعر موريتاني، ألا وهو الشيخ نوح، مع قراءة مقطع من قصيدة أرغفة السماء. تابعونا بدءا بالتعرف على الشاعر ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد محمود نوح المعروف أدبيا بالشيخ نوح في نواكشوت بموريتانيا عام 1982، حصل على شهادة الدروس العامة في التاريخ وعمل بالترجمة والتحرير، وهو رئيس نادي دهشة الأدبي في موريتانيا. حصد العديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عام 2012، جائزة مهرجان المدن القديمة بمدينة تيشيت، جائزة أفضل قصيدة مكتوبة باللغة العربية عام 2018 من طرف مؤسسة متحف أمير الشعراء أحمد شوقي بمصر. فيما صدرت له مجاميع شعرية ومنها عراجين القلق الأول عام 2019، أرغفة السماء عام 2018، فيما صدرت له رواية أدباي، وله تحت الطبع مجاميع شعرية منها جميلات حتى في المرأة، وترجمة ديوان شرقية المكتوب بالفرنسية للشاعر عثمان موسى أدجا كان، كما يجيد الشاعر الشيخ نوح بالإضافة إلى العربية اللغة الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية. أما الآن نتابع قراءة القصيدة التي اخترناها لحلقة اليوم.
أقدامنا كان أمس الدرب يلفظها، واليوم صالحت بين الدرب والقدم، فالضائعون خطاهم أينعت بهدى أطل بعد زمان في الضلال عمي، والطين أيقن أن الطين من دمه، كل لآدم من عرب ومن عجم، ما زلت توقد من أمية علمت قنديل وحي سماويا من الحكم، قلت اذهبوا سيدي، قلت اذهبوا لحظة الفتح التي هطلت، حاشاك لست بفظ أو بمنتقم، من قبل كانت عيون الشمس نائمة تزور عنا، ولما جئت لم تنمي، ما للذين استخاروا الضوء ما سلكوا محجة من بياض غير منفصم.
أعزائي الأفاضل، من قبل كانت عيون الشمس نائمة تزور عنا، ولما جئت لم تنمي. هكذا يرى الشاعر الموريتاني الشيخ نوح رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهضته التي أيقظت الشمس بعد أن أصابها سبات الغفلة. فبعد أن لاح نور هذه الرسالة على البسيطة، لم تنم تلك الشمس وظلت تداعب الحياة هداية عبر خصلات شعرها. ثم يضيف الشاعر:
يا خاتم الحاملين الوحي أرغفة للجائعين لخبز الله مذ قدمي، يمناك بالشمس سيدي، يمناك بالشمس لم تقبل تزينها، يسراك بالقمر الفضي لم تهمي، فواكه اللغة داحت إزاءك، لا مقطوعة الظل لا ممنوعة الكلم، والماء 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 من كفك المعطاء منبعه، يسقي كنهر زلال الطهر كل ظمي، أخلاقك البيض قرآن نشاهده، يمشي على الأرض هونا مشية العظم، حد السماء علوت الخلق في خلق قد عظمته سطور الآي بالقسم، ها نحن بعدك والأوحال تسلمنا للريح ما بين مسجون ومتهمي. لو لم تعاقر دروب التيه أرجلنا لاسترسل الضوء في الأشياء والعدم. ماذا أقول يا رسول الله؟ ماذا أقول وهذا البوح يوقد في دمي حريقا وجرحي غير ملتئم؟ أكلما أبحرت عمق المجاز يدي يرمي يدي فوق رمل العجز والعقم. يحنو على دهشة عذرية رحما كي تولد الدهشة العذراء في الرحم. لكنما دهشة الميلاد قاصرة عن رسم وجهك في الألواح والرقم.
لكنما دهشة الميلاد قاصرة عن رسم وجهك في الألواح والرقم. حقا مستمعينا الأفاضل، دهشتنا بولادة من حطم أصنام الغي والجهل والضلالة قاصرة عن معرفة كنه المعاني العظيمة التي تجلت في شخص رسول الله ورسمها على الألواح، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحبتنا، كنتم معنا عبر قراءة مقطع من قصيدة أرغفة السماء للشاعر الموريتاني الشيخ نوح، وذلك بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف. شاكرين لكم كرم المتابعة وجمال الإصغاء، ودمتم بود.
الدنيا لو تصفى صفت لكن صفاها وين شلت اشتكي عيني وعمى جم باصت
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا محمد المصطفى الهادي الأمين وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أسوأ الصدق النميمة. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. روي هذا الحديث الشريف عنه في كتاب غرر الحكم، الحكمة رقم 2939. أحبتي الكرام، النميمة أمر من الأمور التي وصفتها الشريعة بأنها كبائر، يعني كبائر الذنوب، يعني الذنوب التي تؤدي بصاحبها إلى النار والعياذ بالله. وهذا مسألة، هذه مسألة النميمة مسألة مستقبحة جدا، مرض اجتماعي خطير يسري في مجتمعاتنا، مثله مثل الغيبة ومثل الكذب والعياذ بالله، وله آثار سيئة ربما أشد من الغيبة وأشد من الكذب وأشد من بقية الأمراض الاجتماعية والنفسية التي نراها أحيانا وللأسف في مجتمعاتنا، حتى في مجتمعاتنا الإسلامية والإيمانية أحيانا تصدر من هنا وهناك هذا الذي نسميه النميمة، الذي ينم بين اثنين كيف يأتي لهذا ويقول له أن فلان يتكلم عليك بكذا وكذا وكذا من الأمور التي تورث في نفسه العداوة والبغضاء، ويأتي إلى ذاك الآخر المقصود ويقول له بالعكس عكس الكلام الأول، يقول له أن فلان يتكلم عليك بكذا وكذا وكذا، ويشحن بين الاثنين ويورث بينهما العداوة والبغضاء والعياذ بالله. وكثير منا أيضا وللأسف الشديد لا يتروى في الأمور، لا ينظر فيها جيدا، لا ينظر إلى عاقبتها، لا ينظر إلى هذا الذي نقل الخبر من هو، القرآن الكريم يعني ينهانا عن هذه المسألة كثيرا، ويحذرنا من قضية النميمة، ويحذر من صاحب النميمة، ويحذر من هذا الذي يسعى بين اثنين من أجل أن يورث بينهما هذه العداوة والبغضاء، وأن يوقع بينهما المشكلات الاجتماعية والعداوات التي لا مبرر لها، أحيانا تكون كذب أحيانا تكون صدق، يعني أحيانا هو ينقل كلاما صحيحا قد قاله فلان عن فلان، ولكن هذا هو أسوأ الصدق كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحديث الشريف. يعني ربما النمام يأتي يبرر لنفسه، يقول أنا لم أفتري على فلان، أنه فعلا قال كذا وكذا وأنا مستعد أن أقسم على هذا الكلام، وفعلا هو قال هذا الكلام بحق فلان. نعم نعم يا أخي، حتى وإن كان قد قاله فعلا وأنت صادق فيما تقول، ولكن كيف تتجرأ وأن تنقل هذا الكلام، وألم يعني تعرف أن هذا نقل هذا الكلام هو مجرد نقل هذا الكلام هي عملية نميمة، ومجرد هذا الكلام هو حرام، بل ليس حرام اعتيادي بل هو من الكبائر والعياذ بالله، ألا تقدر نتائج نقل هذا الكلام، أنك ستخلق في نفسه هذه العداوة على فلان، وأن ستسبب بينهم المشاكل والعداوات أو ما نقول عنه العركات، وأنه سيسبب بخلاف وربما يجر وربما يؤدي إلى قتل والعياذ بالله وغير ذلك. هذا كله من الأمور العجيبة الغريبة التي أحيانا الإنسان يحاول أن يبررها بأنه كان صادقا في حديثه. إذا كنت صادقا وإذا كنت كاذبا هذا أمر عظيم، وهذا من الكبائر والمستقبحات والتي تجر بصاحبها إلى النار والعياذ بالله. الإمام الصادق عليه السلام يقول الساعي، هذا النمام يعني، الساعي قاتل ثلاثة: قاتل نفسه، وقاتل من يسعى به، وقاتل من يسعى إليه. يعني هو قتل نفسه. هذا الحديث الشريف من عجائب الأحاديث التي تقبح بشدة هذا الأمر العظيم، قضية النميمة التي هي موجودة في مجتمعاتنا والعياذ بالله بشكل قبيح. يقول هذا الذي ينم إليك هو قتل نفسه، لأنه أدى بها إلى النار وارتكاب أكبر القبائح والذنوب والعياذ بالله. وقتل هذا الذي ينم عنه وينقل عنه الكلام، لأنه فعلا أوقع فيه في التهلكة وفي العداوة مع الشخص الآخر. وقتل أيضا من قتل هذا الذي ينم إليه وأتى إليه ويجعل من نفسه ويصطنع من نفسه أنه إنسان محب وودود ويريد مصلحة هذا الشخص الآخر وينقل ما يسمع عنه إليه، ولكنه في الحقيقة يقتله أيضا، لأنه سيخلق في نفسه هذا العداوة، ويخلق في نفسه هذه الآلام، وفي قلبه الحسرات أنه كيف يرد على فلان، أو كيف ينتقم من فلان، أو كيف يعني. هذه كلها من الأمور القاتلة، إذا لم تكن قاتلة في ذلك المعنى أن في الحياة الآخرة وفي الجزاء الأخروي، هي قاتلة حتى في هذه الدنيا. بماذا؟ بهذا المعنى الذي أشرنا إليه. فإذا ما أسوأه من عمل؟ أكثر من ذلك، يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من سعى بأخيه إلى سلطان، حتى إلى ذا كان يا سلطان، وكان هو مثلا لا يريد هذا العمل، ولكنه يقول مثلا أجبر عليه أو ما إلى ذلك، أو أغري به وما إلى ذلك، الذي يسعى بأخيه إلى سلطان أحبط الله تعالى عمله كله، وإن وصل إليه مكروه أو أذى جعله الله تعالى معها مان في درجة في النار والعياذ بالله. ما أشدها هذه النميمة، ما أقبحها بين الناس إذا سرت بهذا المعنى. هذا الذي يسعى بأخيه إلى سلطان وينم عليه وينقل له الكلام والعياذ بالله، هذا الذي نقول عنه أنه منافق، هذا الذي يكتب التقارير مثلا، هذا الذي يسعى ويوصل أخبار عن الناس، يتجسس عليهم ويوصل عليهم، بعضها كذب بعضها افتعال أو بعضها يكون له جذر وأساس، ولكن هو في مخيلته المريضة الغير طبيعية يتصور الأمور على عكس ما هي عليه أو على صورة أخرى، فعندما ينقلها ينقلها من خلال مخيلته المريضة المعكوسة وليس من خلال الواقع الصحيح الذي كان عليه. هذه كلها من الأمور التي توجب هذه المبغوضية العظيمة لله سبحانه وتعالى، بل تؤدي بصاحبها إلى النار، بل هو معها مان في درجة في النار والعياذ بالله، ما أشدها من مسألة عظيمة وحرمة كبيرة عند الله وعند الناس، وما أعظمها من نتائج وخيمة على مجتمعاتنا وعلى علاقاتنا الشخصية مع الأفراد الآخرين، مع الأصدقاء، مع الأقارب، مع الأهل، مع الجيران، مع في كل هذا المجتمع العلاقات بصورة عامة سواء كانت شخصية أو عامة وجماعية. لابد أن نتحذر من هذا الأمر وأن نتروى في من ينقل إلينا، لابد أن نتروى، نعرف أنه هل هو هذا الشخص مخلص فعلا، وإذا كان مخلصا لابد أن يرد ما سمعه من سوء عن أخيه بينه وبين ذاك الشخص الآخر الثالث، ولا يأتي لينقل الكلام لو كان مخلصا. والحقيقة أن المخلص لا يريد أن تنتشر العداوة بين من يحبهم ويخلص إليهم وبين الناس الآخرين، فلا بد أن تروى هذا، لا بد أن يكون إنسان فاسق هذا الذي يأتي وينقل الكلام. وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فلا بد الإنسان أن يتروى أولا في سماع هذه الأخبار ومن ينقل هذا الخبر، وهل أن هذا يعقل هذا الخبر أو لا، فلا بد أن يكون على حذر. والإمام الصادق عليه السلام يقول إن من أكبر السحر النميمة، يجعلها في خانة السحر والعياذ بالله، يفرق بها بين المتحابين ويجلب العداوة على أو يجلب العداوة على المتصافيين، ويسفك بها الدماء، ويهدم بها الدور، ويكشف بها الستور، والنمام أشر من وطئ على الأرض بقدم، والعياذ بالله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني لفضيلة الشيخ حسن الصفار، موضوع البحث رحمة الله الواسعة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي الرحمة الواسعة والفضل العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. القرآن يتحدث عن ادعاء أتباع الديانة اليهودية وأتباع الديانة المسيحية، وطبعا أتباع كل الديانات غالبا ما تسود هذه الفكرة في أوساطهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقولوا ما يدخل الجنة إلا اليهودي، والنصارى يقولوا ما يدخل الجنة إلا النصراني. الله تعالى يرد عليهم: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم اتكم دليل على ما تدعون إن كنتم صادقين. ثم يضع الله تعالى، يبين الله تعالى قاعدة للنجاة والرحمة في الآخرة: بلى من أسلم وجهه لله. أسلم وجهه يعني شنو؟ يعني كان عنده انقياد نفسي، حينما يتبين له الحق يسلم له. من أسلم وجهه لله، هذا تعبير عن وجود الاستعداد والانقياد النفسي للحق حينما يتبين له. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، عمله كان خير، عمل زين للناس، فله أجره عند ربه. المسميات ليست مهمة، المهمة هذه الحالة عند انقياد للحق حينما يتبين له، وعمله وسلوكه عمله الإحسان للناس، هذا له أجره عند ربه ولا خوف عليهم يوم القيامة، يعني ولا هم يحزنون. طبعا في آيات أخرى ونصوص أخرى أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، كقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء مقصرون، مقاصر، مقصر كان بإمكانه أن يصل إلى الحق وما سعى. ثم يقول تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الظروف التي عاشوا فيها لم تتح لهم فرصة الوصول إلى الحق، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه أيضا الآية واضحة في هذا السياق. أحد الدعاة المسيحيين في القرن الثالث عشر الميلادي ينقلون عنه أنه قال: إن نسبة الناجين يوم القيامة من البشر لا تتجاوز 1 من كل 100,000 شخص. كل 100,000 شخص واحد بس ينجو منهم، والباقي وين؟ في النار، نار جهنم. أي 10 على مليون، من كل 1,000,000 شخص من البشر 10 بس يدخلوا الجنة، وباقي 1,000,000 كله في النار. أي 10 على مليون، وأما البقية فمصيرهم إلى النار وبئس المصير. طيب، بعض الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك الأعرابي حينما دخل المسجد وصار يدعو: اللهم اغفر لي ولمحمد فقط، بس أنا والنبي. النبي صلى الله عليه وآله قال: لقد حجرت واسعة، ليش بس أنت ومحمد؟ لقد حجرت واسعة. بينما نحن نجد أن النصوص الدينية تتحدث عن سعة رحمة الله، رحمته التي وسعت كل شيء. الله تعالى خلق الناس ليربحوا عليه، لا ليربح عليهم كما في حديث قدسي: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذا الله خلق الناس حتى يرحمه، تالي 10 من كل 1,000,000 بس يدخلهم الجنة، وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، زين هذا الباقي شنو يعني تبقى خالية هالشكل تصفر بمن فيها؟ النصوص تعطي الإنسان أمل وتفاؤل برحمة الله وأنها تتسع لأكبر عدد ممكن من أبناء البشر. قلنا إذا واحد جاحد هذاك بحث آخر. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال إنما يكفر إذا جحد، يعني تبينت له الحقيقة واتضحت له ولم ينقل للحقيقة، لم يقبل بها. وأكثر الناس ليسوا كذلك. قيل لعلي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه إن الحسن البصري قال ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. فقال الإمام زين العابدين عليه السلام أنا أقول ليس العجب ممن نجا كيف نجا، وإنما العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله. يعني الأصل النجاة، الأصل النجاة، الاستثناء هو العذاب. شهيد الشيخ مرتضى المطهري رحمه الله في كتابه العدل الإلهي عند فصل وكلام مفصل على هذا الصعيد. لذلك ينبغي أن يكون أفق الإنسان المسلم أفقا واسعا يرجو الخير والرحمة لجميع الناس، إلا من ثبت لديه أنه معاند وصله الحق ورفضه. وقلنا أن ثبوت هذا الأمر، إثباته وثبوته على أكثرية الناس أمر صعب. وإحنا شنخسر يعني ما لنا ما لأبونا، الجنة ما لها الله، والرحمة رحمة الله. ونحن نرى في الدنيا كيف أن فضل الله ورحمته قد وسعت كل البشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا ويشمل الجميع بلطفه ورحمته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم قبل قليل أيها الإخوة والأخوات لخلاصة من محاضرة فضيلة الشيخ حسن الصفار، شكرا لاستماعكم الكريم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم:
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد.